بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه، فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن نبيا ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا
وفي كل صلاة له أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تحدثنا في الحلقة السابقة عن طبيعة هذا التحدي القرآني للناس جميعا في شرق الأرض وغربها، بأن يأتوا بسورة واحدة من مثل سور القرآن الكريم وليس بعينها، مهما كانت هذه السورة صغيرة في حجمها. وقلنا أيضا أن هذا التحدي ليس مختصا بالبلاغة والبيان والنظم القرآني، بل هو يشمل كل ما في القرآن من علوم وفنون وإعجاز، ذلك لأن الإعجاز القرآني لا يختص بالبلاغة فحسب، بل إن الإعجاز القرآني يكمن بقدرة القرآن على قيادة الحياة في جميع مجالاتها وفي كل عصر وجيل. وهذه القدرة على العطاء هي التي جعلت من القرآن المعجزة الخالدة التي تعلو على الزمن، وإن البشرية مهما تطورت في العلوم والفنون والصناعات ومهما اكتشفت من حقائق الحياة العلمية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية، فإن ذلك لا يبطل من القرآن حقيقة واحدة من حقائقه وآية واحدة من آياته. ولهذا جاء وصف العزيز للقرآن الكريم، لأن العزيز هو المنيع الممتنع من أن يغلب. قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فالقرآن عزيز منيع من أن يغلب، ولهذا فإن الباطل لا يأتيه من بين يديه، أي في زمن نزول القرآن في زمن الحاضر، ولا من خلفه أي في الزمن المستقبل، مهما امتد هذا الزمن المستقبلي. ونفي اتيان الباطل هو امتناع وروده فيه، وصيرورة بعض أجزائه أو جميع أجزائه باطلا، بأن يصير ما فيه من المعارف الحق أو بعض هذه المعارف باطلا ولغوا لا ينبغي العمل به. وعليه فإن المراد بقوله تعالى من بين يديه ولا من خلفه زمان الحال والاستقبال، أي زمان النزول وما بعده إلى يوم القيامة. بل إن القرآن الكريم كلما تقدم الزمان وكلما تطورت البشرية في العلوم واكتشفت من حقائق الحياة، كلما ازداد عطاء القرآن وانكشفت أسراره وتبينت حقائقه واتضحت معالم الإعجاز في آياته. فالقرآن لا يزداد بمرور الليالي والأيام والدهور وتقدم المدنية والحضارة إلا قدرة على القيمومة وهيمنة على الأفكار والعلوم. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والهاء في قوله تعالى حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني عائدة على القرآن الكريم بحسب السياق، لأن العقل الإنساني كلما اكتشف من حقائق في الآفاق وفي الأنفس وبلغ من أسرار الكون والمجتمع، كلما اقترب إلى الاعتراف بعظمة القرآن وأسرار معارفه وهيمنة منهجه، ومهما فسرنا رؤية آيات الآفاق والأنفس في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني أن القرآن حق، فإنها هذه رؤية هذه الآيات الآفاقية والأنفسية تمثل اكتشاف الحقائق وتطور المعارف وتكامل الأفكار على صعيد الطبيعة وقوانينها أولا، وعلى صعيد حركة المجتمع وسننه ثانيا. سنريهم آياتنا في الآفاق، في السماء، في الأرض، في النبات، في الفضاء، وفي أنفسهم في علوم الطب وفي علوم الاجتماع حتى يتبين لهم أنه الحق. ولهذا فإنما رآه صاحب تفسير في ظلال القرآن قبل عقود من الزمان يمثل الحقيقة المشهودة اليوم، من أن موكب الإيمان يتجمع من فجاج شتى، وعن طريق العلم المادي يفد كثيرون، وهناك أفواج وأفواج تتجمع من بعيد، ذلك على الرغم من موجة الإلحاد الطاغية التي كادت تغمر هذا الكوكب في الماضي، ولكن هذه الموجة تنحسر الآن، تنحسر على الرغم من جميع الظواهر المخالفة، وقد لا يتم تمام هذا القرن العشرين الذي نحن فيه حتى يتم انحسارها أو يكاد إن شاء الله تعالى. وهكذا تتضح معالم الإعجاز في القرآن الكريم. ولهذا جاء في الرواية أن القرآن يفسره الزمان، فكلما امتد الزمن وتطورت البشرية وتقدمت في طريق العلم فإن ذلك يعني انفتاح الكثير الكثير من أسرار القرآن الكريم التي لم تكن تعرف سابقا، سواء على صعيد الفيزياء أو الطب أو العلوم الاجتماعية وفلسفة التاريخ أو قوانين المجتمع. وقد صنع القرآن الكريم عندما كان فاعلا في الساحة وفاعلا في نفوس المسلمين، صنع الكثير من العلماء في مجالات الحياة المختلفة. ولقد كانت أوروبا تعيش التخلف الفكري والعلمي بالمقارنة إلى ما وصلت إليه العلوم والفنون من تقدم وتطور في العالم الإسلامي. ففي كتابه القيم عودة الإسلام يقول الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي: في المأثور الغربي يحصي المرء عددا قليلا من العباقرة الشموليين، في حين أنهم في الإسلام جحافل من الكندي إلى الرازي ومن البيروني إلى ابن سينا وإلى عشرات آخرين غير هؤلاء من الرجال المبدعين في آن واحد في الطب والرياضيات وعلوم الدين والجغرافيا، بل وأحيانا في الشعر. ويعزو الفيلسوف غارودي سر هذه الجحافل من العلماء في مختلف مجالات الحياة إلى المنهج القرآني الذي يدعو الإنسان إلى البحث والسير في الأرض واكتشاف سنن وقوانين التاريخ. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. القرآن الكريم دائما وأبدا يحث المسلمين على اكتشاف قوانين الحياة وقوانين المجتمع وسقوط الحضارات ونهوض الحضارات، حيث يرى غارودي في كتابه القيم عودة الإسلام إن في العلوم الإسلامية ليس ثمة انفصال بين علوم الطبيعة والمرئيات وبين علوم الدين والفنون من جهة أخرى، وليست هناك كذلك حواجز عازلة بين مختلف العلوم من الرياضيات إلى الجغرافيا. وهذا ما يفسر ظهور العدد العظيم من العباقرة الموسوعيين في الثقافة الإسلامية. وتعتبر أوروبا اليوم أن المفكر الإسلامي ابن خلدون هو مؤسس علم الاجتماع كما هو مؤسس علم فلسفة التاريخ، حيث يقول المؤرخ والفيلسوف البريطاني الشهير تويمبي عن مقدمة ابن خلدون إنه أعظم عمل من نوعه أمكن أن يبتكره عقل من العقول في أي عصر من العصور في أي مكان من أرجاء العالم. ويقول العالم فيلنت إن أفلاطون وأرسطو وأوجستين ليسوا نظراء لابن خلدون، وكل من عداهم غير جديرين حتى بأن يذكروا إلى جانبه. هكذا استطاع الإسلام أن ينشئ وأن يصنع أبطال الفكر وأبطال العلم عندما كان القرآن فاعلا في ساحة المسلمين، وعندما كان القرآن حاضرا في قلوب ونفوس المؤمنين. ولكن عندما ابتعدت الأمة الإسلامية عن القرآن الكريم وعن المنهج القرآني بسبب العوامل المختلفة الداخلية والخارجية، أصبحت أمة تعيش التخلف وتعيش الجهل وتعيش الذيلية، فيما أصبح الغرب هو مصدر العلوم ومصدر الفنون في الحياة. القرآن الكريم صنع الأمة الشاهدة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. القرآن صنع الأمة القائدة والأمة الرائدة في الحياة. فعندما يحضر القرآن الكريم في صفوفنا وفي ساحتنا الإسلامية تعود الأمة الإسلامية إلى عزها وإلى مجدها وإلى سامق حضارتها. هكذا علمنا القرآن الكريم، وهكذا شاهدنا دور القرآن الكريم في الحياة. فالقرآن هنا في سورة البقرة يتحدى الجميع: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم ببرنامج يحمل عنوان من المكتبة الإيرانية. نور وبلاغة عند 12:49. نستمع إلى شيء من التواشيح حتى دقة الساعة 1 من بعد ظهر طهران. موعدكم وموجز لأهم الأنباء. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 1:08 من بعد ظهر طهران وتمتد على نحو 46 دقيقة. عند 2 من بعد ظهر طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 2:29. نلتقيكم وشيء من التواشيح قبيل دقات الساعة 3 من بعد ظهر طهران. موعدكم وموجز لأهم الأنباء. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 3:08. عند 3:15 وعلى نحو 45 دقيقة سنلتقيكم على الهواء مباشرة وفلسطين اليوم. وعند 4 من عصر طهران هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة، راجينا أن تقضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنستعرض فيها إحدى الروائع في عالم الكتابة الروائية. كونوا معنا.
أيها الكرام، تعتبر الكاتبة الإيرانية طاهرة علوي من أشهر الروائيات الإيرانيات المعاصرات. ولدت في العام 1959 في طهران، بعد إنهائها المرحلة الثانوية غادرت بلادها إلى فرنسا لدراسة الدكتوراه. أصدرت امرأة في مهب الريح عام 1996، وهي مجموعة قصصية، أنا وهايديغر عام 1997، وهي رواية، تبدأ حياتي في أيام الثلاثاء عام 2000، وهي مجموعة قصصية، السيدة الكاتبة عام 2003 رواية، ترجمت إلى الفارسية الأعمال التالية، أطول رسالة في العالم، لكن، وداعا جدي، ضارب الطبل.
نعم، توظف الكاتبة طاهرة علوي الأحلام في روايتها لا ريب فيه كوسيلة عرض أساسية لتقديم مادتها الحكائية، وتنقسم الرواية إلى قسمين. يرى أحلام القسم الأول منها أصدقاء بطلة الرواية وساردتها في نفس الوقت، في حين ترى الساردة أحلام القسم الثاني في مناماتها.
الساردة شخصية مضطربة تظهر في أحلام أصدقائها المخيفة أو المحذرة، كأن تركب فيلا أعمى وأعرج ثم تقع من على ظهره، أو أن يحاصرها آلاف الإرهابيين ويصوبون أسلحتهم نحوها، كما في حلم صديقها الأفغاني الذي يكرر عليها الحلم ذاته عدة مرات لأنه يراه كلما ينام. يسرد لها التفاصيل دون أن يصل إلى النهاية السعيدة التي ترجوها، ثم تقول: من أفظع الأحلام التي يتفضل الأصدقاء برؤيتها لي هي الأحلام المحذرة، ومع الأحلام المحذرة ينتابها القلق من أهوال قادمة، خصوصا وأن الأصدقاء يحدثونها عن الخطر وكأنه حتمي الوقوع، ولهذا كانت هذه الأحلام أشد وطأة عليها من الأحلام المخيفة.
وتحت ضغط هذه الأحلام المرعبة الموجهة نحوها، يطالبها الأصدقاء أن تبوح لهم بحقيقة ما تعيشه في الواقع، لكنهم يستغربون عندما تخبرهم بأنه لم يحدث شيء سيء لها، وكأنها تقول إن حياتها من السوء بما يكفي إلى الحد الذي لا تحتاج فيه لسوء آخر. وفي المقابل تفكر أحيانا في أن تطلب منهم ألا يرووا لها أحلامهم عنها مجددا، لكنها لا تفعل هذا مع معرفتها بأنها تبدو شخصية سلبية في كل الأحلام، في حين يكون الحالمون دائما طيبين وأبطالا ومحببين، ربما لأنها عرفت بأن الحقيقة قد تجسدت فيها، ولهذا تعترف أن رؤى الأصدقاء كانت تحمل في طياتها قراءة لحقيقة شخصيتها، فتقول: عرفت نفسي في أحلام الأصدقاء شخصية تمد يدها في جحر لدغت منه أكثر من مرة، هذه هي أنا. لكنها تؤدي وظيفتها الحكائية على أتم وجه، وتنقل التفاصيل المرعبة التي تسمعها بلغة لا تخلو من التهكم والسخرية، كما لو أنها تريد كسر رتابة وقتامة السرد بروح الدعابة والفكاهة.
الجارة أيضا كان لها نصيب من الأحلام في رواية لا ريب فيه لطاهرة علوي، لكنها بخلاف الجميع كانت تحمل لها تفاصيل منامات مبهجة، كانت الساردة تسميها بالأحلام خاطئة المقادير، لأنها لا تتعلق بالواقع بل تختلف معه تماما بحسب وجهة نظرها. تحلم الجارة أنهما كانتا تسبحان في بحيرة كبيرة ماؤها نقي مثل الدمع تغمرها السعادة، والابتسامة لا تفارق شفتيهما، رغم ذلك تؤكد الساردة أن لا شيء سعيدا قد وقع في حياتها بتأثير من هذا الحلم، ولم يطرأ عليها أي تغيير، بل بقيت تسير كما كانت. لكننا نرى في وجود التشبيه بالدمع ما يدل على أنها سعادة كاذبة، إذ كانت أيامها مشبعة بحزن نقي وخفي.
الأقرباء المتدينون كانوا يروون لها أحلاما تدور أحداثها في الأماكن الدينية، أما الأقرباء البعيدون عن الدين فتكون أحلامهم عن تمضية الأوقات في المرح واللهو، في حين كانت تعاني كثيرا من ضغوط هذه الأحلام وتفسيراتها وتأثيراتها على مجريات حياتها، خصوصا بسبب قربها من أجواء العائلة المريبة.
تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج من المكتبة الإيرانية، إذ نتوقف عند رواية لا ريب فيه للكاتبة طاهرة علوي.
مستمعينا الكرام، من خلال الأحلام ذات البعد الديني تسبر رواية لا ريب فيه للكاتبة طاهرة علوي قضايا اجتماعية وآراء تؤمن بها بعض الشخصيات، كما تقوم بتمثيل حالات اجتماعية نادرة لها حضور فريد في الخيال الشعبي، مثل تلك المقولة الغريبة التي تفيد بأن أكبر نقيصة قد تصيب الفتاة هي أن تتعلق بأبيها، والمتزوجة أن تحب زوجها، وكأنها تجسد رفضاً نسوياً للتعلق بالرجل والدخول تحت سلطته، أي الخروج من هيمنة الثقافة الأبوية الذكورية على المرأة، وهذا أحد مرتكزات السرد النسوي السعي إلى بلورة هوية أنثوية مستقلة.
وعلى خلاف القسم الأول من الرواية، حيث يتكفل الأصدقاء والأقرباء بسرد الأحلام، تبدأ الساردة في القسم الثاني برؤية الأحلام بنفسها، حيث ترى جدتها في عدة أحلام متسلسلة مخيفة غالبا سيكون لها انعكاس كبير على واقعها ويتحقق بعضها بشكل ما. ثم تأخذ جدتها بتكليفها بإيصال رسائل مختلفة إلى عدة أشخاص، كأن تخبر إحداهن بأن تكف عن لبس السواد، أو أن تخبر أخرى بأن مرضها ليس خطيرا وعليها ألا تخاف، أو أن تنهى ثالثة عن بيع بيتها وإلا سوف تندم، وتعالج خلال ذلك بعض العادات والتقاليد السارية في المجتمعات الشرقية كتلك التي تخص ملابس الحداد مثلا.
أيها الأكارم، كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة. نلتقيكم من جديد في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى بين رفوف المكتبة الإيرانية. حتى ذلك الحين، في أمان الله،
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج، واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال مولانا الحسن المجتبى صلوات الله عليه بعد صلحه مع معاوية: إن والله ما ثنانا عن أهل الشام شك ولا ندم، وإنما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبر، فسلبت السلامة بالعداوة والصبر بالجزع، وكنتم في منتدبكم إلى صفين، ودينكم أمام دنياكم، وقد أصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم.
مستمعينا الأفاضل، نستلهم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة دروس الحياة الطيبة من المقطع المتقدم من كلام لإمامنا السبط المحمدي الأكبر عليه السلام، والكلام ساقه لبيان علل إقدامه عليه السلام على القبول بعرض معاوية بشأن الصلح، وفيه بيان تاريخي خالد وبليغ للعامل المحوري للانتصار الحقيقي والعلة الأساس للهزيمة الواقعية في أي معركة يخوضها المسلمون. وقد قدم سلام الله عليه لبيان ذلك مقدمة بليغة نفى فيها شبهة أن يكون قبوله بالصلح ناتجا عن شك في وجوب مجاهدة الفئة الباغية المتمردة على أمر الله جل جلاله، حيث قال: إن والله ما ثنانا عن أهل الشام شك ولا ندم. وبذلك سلب عن معاوية وحزبه شرعية اغتصاب حكومة المسلمين التي حاول إطفاءها على حكومته الطاغوتية بالاستفادة من مصالحة ابن رسول الله صلى الله عليه وآله والخليفة الشرعي له. وبذلك ثبت عليه السلام في الوجدان الإيماني حقيقة عدم شرعية الحكومة الأموية الغاصبة قبل أن يبين علل الصلح، وبالتالي سر الانتصار الحقيقي والهزيمة. وببلاغة أبويه النبي المصطفى والوصي المرتضى عليهما وآلهما أفضل الصلاة والسلام، ينتقل مولانا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بعد تلكم المقدمة العقائدية لبيان العمل الأساس لانتصار أي فئة من المسلمين في أي عمل جهادي، فيشير عليه السلام إلى اشتمال هذا العمل على ثلاثة أركان: الأول التزام عرى السلامة الداخلية بمعنى اجتناب النزاعات والعداوات والبغضاء بين المجاهدين، وفي المقابل فإن انتشارها يؤدي الوهن والضعف وبالتالي الهزيمة. والركن الثاني هو التحلي بالصبر في مواجهة الصعاب والشدائد، لأن الجزع يوقع في الاضطراب والهلع وبالتالي الهزيمة. أما الركن الثالث فهو الأهم والذي يستقوي به الركنان الأولان، وهو الذي تصوره البلاغة الحسنية بتعبيرا: جعل الدين أمام الدنيا وضده جعل الدنيا أمام الدين. والمراد هو التنبيه إلى أن الركن المحوري للانتصار الجهادي هو أن يكون الهدف حفظ الدين بالدرجة الأولى، فهو الذي يجعل المجاهد يتحلى بالروح المعنوية العالية التي تعينه على التحلي بالسلامة واجتناب العداوات الداخلية الناشئة عادة من المطامع المادية، كما تعينه على التحلي بالصبر. وفي المقابل فإن جعل الدنيا أمام الدين، أي أن يكون حفظ الدنيا هو هدف المقاتل، فإن ذلك سيوقعه في الفشل والهزيمة بالتالي، لأن الدوافع الدنيوية هي التي تسكي العداوات الدينية الناشئة عن المطامع المادية، كما أنها تسلب الإنسان الصبر وتوقعه في الجزع عند مواجهة الصعاب المهددة لدنياه. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مسك ختام حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، الاستماع معا للكلام النوراني الذي تناولناه فيها، وهو قال مولانا الحسن المجتبى صلوات الله عليه بعد صلحه مع معاوية: إن والله ما ثنانا عن أهل الشام شك ولا ندم، وإنما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبر، فسلبت السلامة بالعداوة والصبر بالجزع، وكنتم في منتدبكم إلى صفين ودينكم أمام دنياكم، وقد أصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب،
خلصت من الهوى واستقبل القلب.